الحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أحكام الصيام ومسائله التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها ليتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أوجب مسائل العلم على المسلم أن يتعلم ما يقيم به دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، ويجعله واقعا عمليا، وما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، ومنها الصيام. فينبغي أن نتفقه في أحكامه. من تعلمه ينبغي عليه أن يذاكره وأن يراجع الأحكام مرة بعد مرة كي لا ينساها، ومن لم يسبق له ذلك كذلك عليه أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويستمع إلى الأحكام الشرعية لعموم قول الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يعبدون الله جل وعلا على بصيرة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أحبتي في الله، تحدثت مع حضراتكم في اللقاء السابق عن طرف من شروط وجوب الصيام، والمقصود بشروط وجوب الصيام الشروط التي إذا توفرت على شخص حرم عليه الفطر ووجب عليه الصيام، وإذا أفطر أثم وحق عليه الوعيد والعياذ بالله. وتحدثنا عن طرف من ذلك، وبينا ما يتعلق بالمسائل التي تخص المسلم البالغ، وعرفنا ما هو البلوغ، وأن الصبي كذلك وإن لم يبلغ إنما ينبغي أن يعود الصيام كي يتعود على عبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أشرت في اللقاء الماضي إلى الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام، وهو العقل، لأن غير العاقل لا يجب عليه الصيام تخفيفا من الله سبحانه وتعالى، فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلم رفع عن ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وقلت أقصد هنا بالمغلوب على عقله، أو تبين من الحديث أن المغلوب على عقله يدخل فيه المجنون، يدخل فيه المعتوه الذي لا يفيق لأقواله وأفعاله، أي العته الدائم، مش اللي بيفيق في البعض ويبقى عنده عته في بعض، ده هيأتي حكمه إن شاء الله عز وجل، لكن مقصود العته الدائم أو الجنون الدائم، ذهاب العقل، أو المخرف كالذي أصيب بالزهايمر وعنده يعني برضو يعني عدم حضور للعقل في طيلة النهار، فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم تخفيفا من الشرع، تخفيفا من الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه رحمة الدين بغير القادرين وبغير المستطيعين. بل الإنسان إذا كان مستطيعا وحدث له ما ينافي الاستطاعة كما سيأتي معنا، يخفف عليه الشرع ويبيح له الفطر ويقضي في أيام أخر يستطيع. فالله بين الأحكام وسهلها سبحانه وتعالى، وعندنا أصل: الله لا يكلفنا إلا بما نستطيع. ولذلك قرر الفقهاء قاعدة اسمها لا تكليف إلا بمقدور، فما فيش تكليف ربنا يأمرنا به إلا وكنا احنا نقدر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بهذه الأحكام هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكذلك يعلم ما يصلح الإنسان وما ينفعه في الدارين ويوفقه للخيرات. فامتثال الشرع بركة ونور وهدى، فعلى الإنسان أن يراعيه، بارك الله فيكم. طيب الشرط ده باختصار عشان نخفف المسائل بتاعته ويعني نجيبها خلاصات فيها كده إن صح التعبير، بيدخل فيه صور. إنسان، إحنا قلنا الشرط إن الإنسان يكون عاقل وما يذهبش عقله. طب ذهاب العقل ده له صور، هناخد هذه الصور وأحكامها كده سريعا، خلاصات الأحكام. المجنون جنونا مطبقا جميع الوقت، يعني طول الأوقات عقله ليس في رأسه، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وأن يحفظ علينا ديننا سبحانه وتعالى، وأن يعافي كل مبتلى سبحانه وتعالى. المجنون جنونا مطبقا جميع الوقت لا يجب عليه الصيام حال فقد العقد على العقل ولا القضاء فيما بعد. يعني لو فضل الإنسان دخل عليه اليوم هو كان مجنون، اللي هو بيجن أحيانا، لو مجنون على طول ما عليهوش الصيام على طول. طيب بيجن أحيانا ويعقل أحيانا، لو هو دخل عليه الجنون زي المعتوه كده، دخل عليه العته أو الجنون أو الخرف زي اللي عنده الزهايمر في يوم من قبل الفجر لغاية غروب الشمس، بقى هنا هذا اليوم بكامله هو عقله ليس معه، ففي هذه الحالة هذا لا يجب عليه الصيام وليس عليه قضاء. طب جه في يوم آخر عقل وجاء عقله قبل بزوغ الفجر ونوى الصيام، فإذا نوى الصيام وأمسك في اليوم في هذه الحالة صح صومه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اللي هو الجنون يأتي ويذهب أو عقله يأتي ويذهب يعامل كل يوم بحسبه. فخلاصة المقام بنأخذ الحكم، المجنون جنونا مطبقا جميع الوقت أي وقت الصيام في نهار رمضان، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الصيام ولا القضاء فيما بعد. طيب من جن وأفاق في بعض النهار، جن احنا بينا الحكم إذا جن في النهار كله أو عقل في النهار كله. طيب إذا جن وأفاق في بعض النهار كأن ينتابه في ساعات معينة، هذا إذا كان نوى الصيام من بالليل وكان عاقل قبل دخول الفجر ونوى الصيام وجن في أثناء النهار فقط، فهذا لا يبطل صيامه ولا يلزمه القضاء طالما أنه لم يأكل ولم يشرب وظل ممسكا إلى نهاية اليوم. ليه؟ لأنه صدق عليه أنه نوى نية صحيحة، وفي بعض النهار نوى الإمساك ومشى عليه جزء من النهار وهو عنده نية الإمساك، فالنية ما صحيحة والإمساك موجود، وكونه جن في أثناء النهار لكنه لم يطعم ولم يشرب فصيامه صحيح وليس عليه شيء. فهذا بالنسبة لهذا للتفصيل بين من جن في أثناء النهار أو من جن طوال اليوم. طيب من أغمي عليه، وطبعا يقاس عليه كما قلت المخرف، من أغمي عليه جميع النهار فلا يصح منه الصيام، إن الإغماء خلاف النوم. ليه الإغماء خلاف النوم؟ النوم يبقى معه إحساس، أما هذا فلا يبقى معه إحساس. فمن أغمى عليه جميع النهار لا يصح منه الصيام، بل يتعين عليه القضاء، لازم يقضي لأنه هو مكلف، ده هو بس أغمى عليه فالتكليف أصله موجود. طيب وهو مكلف، لكن ليه هو هيقضي يوم آخر؟ لأنه هو ما صدقش عليه في أثناء النهار أنه نية الإمساك، هو نوى من بالليل بس المفروض يعد عليهم وعنده نية الإمساك، زال الإحساس بالكلية. طب واحد يجي يقول لي يعني لو الواحد نام طول النهار من الفجر لغاية المغرب ده صيام باطل زي المغمى عليه؟ نقول في فرق بين النوم وبين القضاء، فبالنسبة وبين الإغماء، المغمى عليه الإغماء لا يبقى معه إحساس، فلذلك عليه القضاء. انا ما بقولش كل المغمى عليه، اللي بقول اللي اغمى عليه من الفجر لغايه الغروب، لكن لو انسان نوى الصيام وصام عادي واغمى عليه ساعه ولا ساعتين في اثناء النهار صيامه صحيح، طالما انه ما اكلش وما شربش لان صدق عليه نيه الامساك في اثناء النهار. لكن احنا كلامنا على طول النهار. طيب النوم طول النهار لا يحسن بالانسان، وانبه لذلك في اثناء رمضان، انه هو يقلب الامور فيجعل ليله نهارا ونهاره ليله، وقد جعل الله الليل لباسا، وليل رمضان السهر فيه مستحب للعباده، وكذلك النهار فيه صيام وقضاء لمصالحه، فلا ينبغي على الانسان ان يتعمد فعل ذلك، لكن ان حدث فصيامه صحيح لان النوم يبقى معه احساس، والله تعالى اعلم. فهذا بالنسبه لشرط الوجوب المتعلق بالعقل. طيب شرط الوجوب كذلك القدرة، وده شرط مهم جدا وله أحكام كتيرة، وده من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. القدرة المقصود بها إيه؟ لما نقول من شروط وجوب الصيام الإنسان يكون قادر على الصيام، أي استطاعة الصوم دون مشقة شديدة على النفس وضدها العجز، يعني ما يكونش عاجز. يبقى المقصود بالقدرة ما يكونش عاجز عن الصيام، أو أن الصيام ما يحدثش له مشقة شديدة كأن يزيد في مرض أو يؤخر شفاء. فإن كان الصيام يحدث مشقة تزيد في المرض أو تؤخر الشفاء، ففي هذه الحالة يجوز له الفطر في هذه الحالة، لأن الله يسر على المريض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى هنا لما نقول المشق القدرة مش المقصود إن كل مشقة تجيز الفطر، لا، الأصل الإنسان الصيام فيه نوع لتربية الإنسان وإحساسه بالجوع ومشقة الجوع والعطش، تربية له وتعبد لله، وفي التعبد لله بالترك أنه يترك شيئا لله سبحانه وتعالى، فهذا كله لا يبيح له الفطر. عنده شوية تعب خفيف زي شوية صداع شوية إنفلونزا يجب عليه الصوم، لا يصح له أن يفطر. لكن المقصود هنا بالمشقة التي تزيد في المرض أو تؤخر الشفاء، يعني إذا صام فالصوم يزيد المرض أو يؤخر الشفاء، فعندئذ يحل له في هذه الحالة أن يفطر. يبقى العجز هنا ضد القدرة العجز. العجز ده قسمين أحبتي في الله، حاجة اسمها عجز طارئ وعجز دائم. العجز الطارئ يعني هيجي ويروح زي المرض، المرض الذي لا يمكن الصوم معه ماشي الحال، وده هقول خلاصته ونفصل في أحواله إن شاء الله، عشان يعني المرض ده الآن أحواله كثيرة في هذا العصر، وأصبح يعني تبين أحكامه غاية في الأهمية نظرا لكثرة الأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافينا سبحانه وتعالى وييسر أمور الجميع. أحبتي، إذا لم يتأثر المريض بالصوم فلا يجوز له الإفطار، وإن كان الفطر أرفق فالفطر أفضل، وإذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره، الصوم يحدث له مشقة شديدة لكن لا يصل إلى الضرر، يكره له الصوم ويسن له أن يفطر لحدوث المشقة الشديدة التي قد تؤدي إلى المرض الشديد. إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم ويضره كان الصوم حرامة، يبقى مشقة مع حدوث ضرر فيكون الصوم حرامة، كأن يؤخر الصوم الشفاء أو يجلب الوجع أو يزيد في المرض والعياذ بالله. طبعا يعرف مين اللي يحكم بقى، مش حضرتك ولا حضرتك، اللي يحكم في المسألة دي الطبيب. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنا ماليش إن أنا أفتي نفسي في مسألة، أنا عارف الحكم، الحكم إن المرض إذا كان يؤخر الشفاء، إذا كان يؤخر الشفاء فيجوز لي أننا الصوم، إذا كان يؤخر الشفاء من المرض فيجوز لي أن أفطر، الصوم إذا كان يزيد في المرض يجوز لي أننا أفطر. من الذي يقول لي؟ أنا لا أقول هذا لا بحكم العادة ولا بحكم التجربة، وأقول أنا عارف، إنما استشارة الطبيب الحاذق الماهر وإن لم يكن مسلما، بس يكون مؤتمن، يعني طبيب ماهر وإن لم يكن مسلما بس يكون مؤتمن، ففي ويكون ماهر بمهنته، هو اللي يقول هل المرض اللي موجود ده يؤخر الشفاء أو الصيام يؤخر شفاء هذا المرض أو يزيد في المرض أم لا. فعندئذ في هذه الحالة الإنسان عليه أن يفطر، وإن كان يحدث مشقة شديدة بلا ضرر يجوز أيضا له أن يفطر. فالمرض جعل سبيلا، لأن المشقة بتختلف من إنسان لآخر، فجعل المرض هو يعني الرخصة في الفطر بارك الله فيكم، لكن تراعى هذه الضوابط. لكن المرض الخفيف الذي لا يؤثر ولا يحدث المشقة الشديدة كبعض الصداع أو ما شابه، فهذا إذا به لا يجوز الإنسان أن يفطر معه، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يقال في العجز الطارئ. طب عندي عجز تاني اسمه عجز دائم. العجز الدائم زي الشيخوخة والمرض المستمر الذي لا يصح الصوم معه أحبتي في الله، يعني هو المرض الذي لا يرجى شفاؤه. ففي هذه الحالة أقرب الأقوال وهنفصل فيها إن شاء الله عز وجل أن عليه بالنسبة للشيخ الكبير وبالنسبة للمريض مرض لا يرجى شفاؤه ويعجز معه على الصيام، أو الطبيب أن لا يصح الصوم معه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وسيأتي التفصيل هل هو على الوجوب أم على الاستحباب بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ده باختصار الفكرة اللي عندي أو الخريطة الذهنية اللي تكون موجودة عندي بالنسبة لمسألة المرض. يبقى إمتى العجز؟ العجز دائم وعجز غير دائم. العجز إمتى الإنسان يفطر بسببه؟ إذا كان الصوم يجلب المرض أو يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء أو يحدث المشقة الشديدة التي لا يطيق معها الصوم، فعندئذ رحمة من الله يجوز له أن يفطر. قال الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سبحانه وتعالى. وقال أيضا وتكملة الآية قال الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى للإنسان، بين أحوال الإنسان في حال صحته عليه أن يصوم. إذا مرض الأصل خلاها قاعدة كده، الأصل بالنسبة لكل المفطرات، إذا جد على الإنسان شيء أو حدث له رخصة فأفطر بسببها الأصل القضاء، لأن الأصل فعدة من أيام أخر، ده الأصل في هذا الباب. إن أنا أقضي الصيام، لأن أصلا أنا أصوم صيام، الصوم واجب، فعندئذ جت رخصة خلتني أفطر، بس الأصل أنا أقضي هذا اليوم عندما أستطيع لذلك القضاء. طيب الاستطاعة مش متوفرة في هذه الحالة، فعندئذ يعني مش لا يرجى له الاستطاعة، فعندئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، كما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكذلك القول عليه جماهير الفقهاء على خلاف بينهم هل هذا أي الإطعام على الوجوب أم الاستحباب، أفصل فيه قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الأدلة على ذلك عموم هذه الآية وعموم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والصوم لأنه عبادة تحدث نوعا من المشقة ابتغاء مرضات الله، أجرها عظيم وكبير بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك خفف فيها على من أحدثت عنده المشقة أو لا يستطيع الصوم بسبب المشقة الشديدة أو المرض. يبقى إذن أحبتي في الله، أهل الأعذار الذين رخص لهم الفطر هم المريض، المسافر، المرأة الحامل، المرضع، الشيخ الهرم أي كبير السن الذي لا يستطيع الصيام مع الضعف بسبب شدة الضعف، وكذلك من أرهقه الجوع والعطش إلى حد يرجى يخشى على نفسه الهلاك والمكره. فهؤلاء هم أهل الأعذار الذين يحل لهم أن يفطروا وعليهم أن يقضوا بعد زوال هذا العذر إن زال، وإن لم يزل يطعم عن كل يوم مسكينا. المريض، المسافر، المرأة الحامل، المرضع كذلك، المرأة اللي بترضع، الشيخ الهرم، من أرهقه الجوع والعطش، المكره. فهذا باختصار من يحل لهم الفطر. هؤلاء لهم أحكام. سريعا كده عشان خاطر بعض الناس وإن علم الحكم ده اللي له يفطر، لكن بيجي له أحوال يقول هي الحالة دي منطبقة علي، إن أنا في هذه الحالة في المرض ده، ده نوع المرض ده يصح معه الصيام ولا لا يصح؟ طب بس المرض ده له حالات، أنا من أنهي حالة والحالة دي أعمل فيها إيه؟ فلأجل ذلك أحبتي نفصل في أحكام هذه الأمور، لأن ده واقعنا يا إخواني. الفقه هو قانون الإسلام، القانون اللي تعرف منه إزاي تعبد الله وكيف تتعامل في الدنيا أيضا مع الناس، يعني علاقتك بالخالق وعلاقتك بالخلق يوضحها لنا الإسلام في هذه الشرعة. قال الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فعلى الإنسان أن يعرف هذه الحالات حتى إذا ما كانت عنده أو كانت في أهل بيته أو رآها على أحد يبين له ذلك الحكم. أحبتي في الله، فالمريض نأخذ الحالات بقى بتاعت أصحاب الأعذار في الصيام. المريض مع الصوم له حالات، المريض مع الصيام له حالات. إحنا عندنا استقر للمريض يجوز له الفطر. طب حالاته إيه بقى؟ الحالة الأولى ألا يقدر على الصوم بحال، أو يخاف الهلاك أو الضعف أو يضره الصوم، فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لعموم قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب لو صام الحالة دي، يعني الصيام هيضره وقال لك هصوم، يحدث له ضرر يقيني وقال لك هصوم، إذا صام صومه صحيح عند أكثر العلماء مع الإثم، ياه مع الإثم، مع أنه تحمل مشقة شديدة. نعم، لأن الله رحيم بنا ولم يأمر العبد أنه يريد نفسه موارد الهلكة. يا إخواني لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لموطن هلكة ويقول أؤجر عليه، لا، الشرع بيّن لك، قيد الأحكام بالاستطاعة ووضع لها أحكاما، ولما الشرع يديك رخصة لما أنت تتركها أيضا هذا لا يحبه الله، فالله يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على الإنسان أن هو يعني يكون من المتنطعين في ذلك، إنما يطبق الشرع من حيث هو. أحبتي، لذلك لو كان الصوم يضره ضررا يقينيا وصام صح صومه صحيح، لكن مع الإثم، لأنه عرض نفسه للهلكة. فتعريض النفس للهلكة لا يجوز، أي نوع من أنواع الهلكة، سواء هلك البدن أو هلك الدين اللي هو المواطن الفتنة اللي فيها تقع في المعصية، لا تعرض نفسك ليها. مواطن الهلكة اللي لا ينبغي أن تعرض نفسك ليها أبدا لتهلك نفسك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بالشيء يذكر، يعني قال: من نام على سطح ليس بمحجور. يعني واحد نام على سطح بيت كده والسطح ده ملوش سور، ليس محجور يعني ليس له سور، فوقع فمات، يعني تقلب هو نايم فوقع فمات، فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. الموتات الشنيعة لها أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الذي فرط فمات موت شنيعة بسبب تفريطه حرم الأجر في ذلك، لأنه عرض نفسه للهلكة، بل يقع في الإثم لتعريضه لنفسه للهلكة والعياذ بالله. فالإنسان لا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك. أحبتي في الله، وهذا من رحمة الشريعة بالإنسان، فمن مقاصد الشريعة حفظ النفس. حفظ نفس الغير ونفسك أيضا فتحفظ بارك الله فيك. فمن أجل هذا إذا كان يصل الصوم معه إلى الضرر اليقيني وصام صح مع الإثم، وهذا عند أكثر العلماء، يعني بعض العلماء قال حتى ما يصحش منه لتعديه على الشرع، لكن الراجح أن صومه صحيح مع الإثم. طبعا دي الحالة الأولى. عندنا حالة ثانية، أن يقدر على الصوم بمشقة ولا يتضرر بصومه، يقدر على الصوم بمشقة لكن مش هيصل إلى التضرر بالصوم. فهنا الحنفية والمالكية والشافعية على جواز الفطر له وباش الحال، وذهب الإمام ابن العربي من المالكية بأنه يستحب له الفطر، يعني قال يكره له الصوم ويسن له الفطر، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن الرخصة. احنا هنا بنقول المشقة اللي هي الايه، المشقة الشديدة، صحيح ما وصلش لمرحلة الضرر لكنها شديدة تحدث في النفس يعني تعبا وإرهاقا لدرجة أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بسبب هذه المشقة. فإذا شدت عليه لهذه الدرجة فعندئذ قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فعندئذ هذا نوع من الإعياء، يعني طب احنا بنتكلم ده داخل في المرض ليه؟ لأن ده نوع من الإعياء، مش المشقة هنا اللي احنا بنقول ان هو عشان الأمور تفهم على نصابها انه هو مش عاوز يعطش ومش عاوز يصوم، لا اللي هو فعلا حدثت له مشقة شديدة لا يتحمل معها، صحيح ما وصلش للضرر بس مش قادر يتحمل معها، هذه مبنها على ديانة الإنسان بينه وبين الله، فعندئذ له هذا الحكم أنه يستحب له الفطر طالما المشقة وصلت إلى هذا الحد، وصلت للضرر يجب عليه الفطر. الحالة الثالثة إن هو لا يشق عليه الصوم مع أنه مريض ولا لكن مرض خفيف ولا يخاف زيادة المرض ولا يتأثر، فيجب عليه الصوم عند جمهور الفقهاء. فهذه حالات الصائم أو حالات المريض أو المشقة بشيء من التفصيل. طيب الحامل والمرضع، ماذا تفعل المرأة الحامل والمرضع إذا خافت الحامل؟ في حامل تقدر تصوم الحمد لله ما عليهاش إشكالية، طب فتصوم شريطة إنه ما يأثرش لا عليها ولا على الجنين، هذا الفيا. طب إذا قال الطبيب إن صوم المرأة يأثر عليها لا يجوز لها أنها تصوم، لا رخصة. طب قال الطبيب إنه مش هيأثر عليها هي قوية لكن هيأثر على تغذية الجنين، الجنين ده روح وله أحكام فلا يجوز أن نلحق به الضرر، فتفطر من أجل المحافظة على هذه الروح وهذا النفس والنفس ده، لأن ده روح له أحكامه الشرعية، الجنين روح له أحكام شرعية، لا يحل لأي أحد كده أنه هو يتساهل في أمره أو واحدة عايزة تجهد في أي وقت أو ما شابه، دي نسمة خلقها الله سبحانه وتعالى لها الأحكام، واللي يتعمد يجهضها عليه في الشرع دية، عليه في الشرع دية، عشر الدية الحقيقية، عشر الدية الرجل الكبير في هذا أو عجر دية الحر. فالشاهد أحبتي دي لها أحكام لأنه ده نفس، وقتله اسمه قتل، قتله قتل لأن دي نفس خلقت في رحم المرأة، فلا يحل للمرأة أن هي يعني تعرضها للضياع. فعندئذ زي المرأة كده متابعة الطبيب، فإذا كان الصوم يضر بها أو يضر الجنين أو خافت الحامل على الجنين أو خافت على المرضع على رضيعها من حالها، فهذه الحالة يعني ممكن تكون هي لما بترضع تيجي تصوم مشقة شديدة ما تقدرش بسبب الإرضاع، يجوز لها الفطر؟ أيوة يجوز لها الفطر. طيب هي ما بتحدثش لها مشقة لكن اللبن بيقل فما تقدرش تغذي الجنين في ذلك، يجوز لها الفطر لأجل تغذي الرضيع؟ يجوز لها الفطر من أجل المحافظة على الرضيع. يعني ما تنتقلش وتروح تجيب لبن صناعي وتصوم، لا لا، انما الرضاعه الاصل الرضاعه الطبيعيه. ولذلك لا ينبغي على المراه ان تعدل عن الرضاعه الحق الطبيعيه التي ارادها الله عز وجل للطفل وبين احكامها في الشرع المطهر الى غيرها الا بعذر وبرخصه في ذلك. ولا يجوز للمرأة أن تمنع ثديها عن ولدها إذا كان محتاجا إليه ويتضرر بمنعها، فهذا حكم من أحكام الشرع يجب على المرأة أن تعرفه، بارك الله فيكم. يبقى إذا خافت على الجنين أو على نفسها اللي هي الحامل، أو المرأة المرضع خافت على نفسها أو على الرضيع، ففي هذه الحالة جاز لها أن تفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. خفف عليهم الصوم وأباح لهم ومع القضاء هنا وضعهم، أي وضع عنهم الصوم، ودلت النصوص الأخرى أن عليهم القضاء بعد ذلك بعد زوال العذر. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى أرجح الأقوال علشان المرأة اللي هي بتفطر بسبب الرضاعة بسبب الحمل إن هي إنها تفطر. طيب هعمل إيه بعد ما فطرت؟ الأصل القضاء يا أختي، الأصل القضاء. وأنا قلت كل الأعذار عشان نستريح في الأحكام وما نوسوس والأمور تبقى بسيطة. الأصل في الأعذار المفطرة الأصل فيها إن أنا أقضيها، لأن ربنا قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالأصل عدة من أيام أخر، الأصل أنا أقضي في عند زوال العذر، فهذا هو الأصل. حتى الحامل حتى الحامل، حتى المرضى حتى المرضى. في أقوال بتقول ده تقضي وتطعم، أيوة فيه، بس الراجح أن الله لم يأمرنا بكفارتين في ذلك، لكن الأصل القضاء. إذا كنت تقدري تقضي يبقى هتقضي. طيب مريضة والمرض هيستمر معاكي بسبب أثار الحمل والرضاعة، أو ضعيفة والضعف اشتد عليكي بسبب الحمل ومش قادرة تصومي إلى أن يأتي رمضان الذي يليه، ما قدرتش تصوم بعد ذلك ومستشعرة الضعف والرضاعة هتأتي عليها سنتين، وهي من النوعية اللي ما بتقدرش تصوم مع الرضاعة. فهقول بالتفصيل: إذا كان المرأة تستطيع القضاء الأصل أنها تقضي. طيب إذا كانت لا تستطيع القضاء لعذر ما بسبب توالي الحمل أو الحمل والرضاعة، فالحمل ممكن تحمل وترضى ترجع تحمل، أو هي مع الرضاعة ضعيفة، لو كنت بتقدري مع الرضاعة تصومي في أيام الشتاء الخفيفة اقضي في أيام الشتاء الخفيفة بشرطة أنك ما تضريش نفسك ولا تضر الجنين. طيب مش هقدر أو هضر نفسي أو طبيعة لبنها ضعيفة، إما أنها يضرها أو يضر الجنين أو في مشقة زائدة، ففي هذه الحالة رخصة، هتفطر، هيتوالى عليها رمضانات، فعندئذ تطعم عن كل يوم مسكين تخفيفا. يبقى خلاصة الأمر: الحامل والمرضع إذا أفطرتا سواء خافت على أنفسهما أو خافت على الجنين، الأصل القضاء. فإذا كانت لا تستطيع القضاء فعندئذ تطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا والله تعالى أعلم. طيب الرجل الكبير، الشيخ الكبير، المرأة العجوزة، المريض الذي لا يرجى شفاؤه، أجمع خلاصة أحكامه إيه؟ خلاصة أحكامه أجمع العلماء على أن الشيخ والعجوز، أي المرأة العجوز يعني، العاجزين عن الصوم يجوز لهما الفطر ولا قضاء عليهما. يبقى ده محل الإجماع، في جزئية محل إجماع وجزئية محل خلاف. محل الإجماع الكبير في السن أو المريض مرض لا يرجى شفاؤه أنه هو في هذه الحالة يجب عليه الفطر في هذه الحالة، يجوز له الفطر في هذه الحالة ولا قضاء عليه، لأن مشقة دي رحمة من الله. لكنهم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، لما هم خلاص هيفطر بسبب المرض الذي لا يرجى شفاؤه بسبب الشيخوخة والضعف، فهو أفطر في ذلك. فعندئذ يعمل إيه بعد كده؟ هل ده عذر بدام المرض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما عليهوش شيء، ولا المقصود ولا المفروض يطعم عن كل يوم مسكينا؟ اختلفت أنظار العلماء في ذلك. فجاب جمهور الفقهاء، وقلنا لما نقول الجمهور اللي هو أكثر العلماء، أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، أي على الوجوب، يعني يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب الإمام مالك إلى أنه ليس عليهما إطعام إلا أنه يستحب، يعني يطعم من باب الاستحباب. وذهب الإمام ابن حزم لأنه ليس عليه شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبب الاختلاف إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هل هي منسوخة من كل وجه، أم هي ليست بمنسوخة، أم منسوخة من بعض الأوجه وبعض الأوجه لا؟ هذا محل الخلاف في هذا الباب، حتى يعني لا يعني أشتت أحبابنا السامعين والسامعات في هذه الخلافات. أقول ببساطة شديدة، أقرب الأقوال في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أي الذين يتجشمونه بمشقة، يتجشمونه بمشقة. فالمسألة ببساطة وجهة الجمهور إيه اللي هي الراجحة، وهذا أرجح الأقوال وما أدين به إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان المسألة زي ما قلت، هل الإطعام واجب، أي الشيخ الكبير يجب نحن نطعم عن كل يوم مسكين، أم مستحب، أم ليس عليه شيء؟ مسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم. جمهور الفقهاء يرون الوجوب، وهذا أقرب الأقوال، لأن الأصل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يتبين من مجموع النصوص الواردة في الباب، لنظر ضيق الوقت لا يسعني إلى أن أتلوها على حضراتكم جميعا وحتى لا أشتت السامعين كذلك، أن مجموع النصوص تبينت أن كان في هذا الوقت الذي يستطيع الصيام، أي ألزم إطاقته، الذي يستطيع الصيام في بداية تشريع الصيام، الصيام شرع على مراحل. في المرحلة الأولى كان الإنسان اللي يستطيع الصوم ويفطر مخير بين الصوم وبين الإطعام، وقال الله: وأن تصوم خير لك والصوم أفضل لك. ثم نسخ الله ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فوجب عليه على الكل الايه الصيام في ذلك، بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فوجب عليه الصيام. يبقى كان الاول الانسان مخير ما بين انه يصوم وانه يطعم. الجزئيه دي منسوخه بالاتفاق ان هذا منسوخ بهذا المعنى. بعض العلماء قال لا، ده المقصود بيطيقونه هذا اي بجهد ومشقه فقط، لكن فالآية مش منسوخة. الراجح أن القراءات الواردة في الآية تبين أن المقصود الذين يلزمون إطاقته، أي الإنسان اللي كان يستطيع الصوم كان مخير بين أنه يصوم وبين أن يفطر، والصوم كان أفضل له، لكن لو أفطر ما كانش آثم وبيطعم عن كل يوم مسكين. هذا نسخ في الشرع كمراحل للتشريع تخفيفا على الناس لمرحلة الصيام، ثم استقر حكم الشرع بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فيجب على القادر أنه هو إيه يصوم في ذلك. طيب، حال الصحابة بقول ابن مسعود الذين يتجشمونه، وقبل ابن عباس رضي الله عنه، إن كان عموم الناس يتبين اللي كان قادر على الصيام أثناء التخيير وما صامش كان بيطعم. كذلك المريض والذي المرض لا يرجى شفاؤه كان يطعم، لا في هذا المقام بمجموع الأدلة وبأثر ابن عباس وأثر ابن مسعود في هذا الباب في تفسير يتجشمونه، أي بمشقة، أي مشقة دائمة معهم. فكان كلاهما يطعم عن كل يوم مسكينة، دي وجهة الجمهور التي أبينها الآن، بيطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، لما نسخ في حق القادر بقي في حق الايه بقي في حق غير المستطيع على الدوام، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أنا أطلت فيها لأن المسألة دي فيها خلاف كبير بين أهل العلم، والفتاوى فيها قد تختلف، وممكن المستمع يستمع إلى أكثر من قول، فده خلاف معتبر بارك الله فيكم، لكن ما أدين به إلى الله سبحانه وتعالى أنه يجب، وقول جمهور الفقهاء يجب على المسلم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض لا يرجى شفاؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينة، أي بمقدار مد من الطعام بفضل الله عز وجل، أو وجبة طعام عن كل يوم. هل يلزم بالإفطار والسحور أو الإفطار فقط؟ قولان للعلماء، الراجح الإفطار فقط أيضا، فكأنه بيطعم إطعام فقط. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما كبر وأسن إذا به كان في آخر شهر رمضان يعمل 30، يعزم 30 مسكين على سريد من الطعام، يعني فتة كده بلحمة، ويعزمهم ويأكلهم، فمعناه أنه وجبة عن كل إيه؟ عن كل يوم في هذا المقام يأكل 30 مسكين. ما بيجيبش عليك إلا بقى يعني مثلا، هل أنا أطعم مسبقا؟ لا، ملك أحد صورتين، إن أنت تطعم يوم بيوم، يعني فطر النهاردة يطعم النهاردة، ليك إنك تطعم بعض أيام، بعد كل 10 أيام تطعم 10 مساكين، ليك إنك تأخر لآخر الشهر وآخر الشهر تطعم 30 مسكين. المهم يصدق أن أنت أطعمت 30 مسكين، فهذه هي الفدية وقول جمهور العلماء، وهذه هي وجهتهم. بعضهم تمسك بالنسخ وقال النسخ ده عام في كل هذا الباب، فقال كان الإمام مالك وقال الإطعام مستحب وليس بواجب لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واختار الإمام البخاري وجمهور الفقهاء كذلك الإطعام، واستدلوا بفعل أنس وابن عمر وغيرهم وقول ابن عباس رضي الله عنه بأنها بقية في حق الشيخ الكبير والمرضع، فهذا أقرب الأقوال. فعلى الإنسان أحبتي في الله أن يراعي هذه الأحكام وأن يؤدي الكفارات التي عليه، لأن فيها نفع أيضا للفقراء بارك الله فيكم. فهذا أهم ما يقال فيما يتعلق في شأن الشيخ الكبير وفي شأن المرضع وفي شأن المريض مرض لا يرجى شفاؤه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للجميع، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا هذا، ولأحكام الصيام تتمة وبقية. قصدت بهذا التفصيل أحبتي في الله أن نقف مع تفصيل الأحكام، وأن نتعلم الفقه، وأن نستمتع به، ولنأخذ الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى.